كذلك لا إله إلا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهو بكل خلق عليم، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله خاصين بالتحية والسلام سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل اللهم عليه وعلى روحه وبدنه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين وعلى مولانا صاحب العصر والزمان. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله في لحظات يحبها الله، كالحضور إلى الجمعات والجماعات وإلى مواطن الخير والفضيلة واللقاءات وإلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الجمعة. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن سيد الأيام يوم الجمعة، فهو سيد بثوابه وسيد بعطائه وسيد بالعلاقات الاجتماعية التي تنمو وتروي بين جنباته، يتذكر فيه الناس ويلتقون ويختلفون بعضهم إلى بعض، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فالداخل إلى المسجد لا يقوم إلا بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من ضلال. وبمجرد أن الإنسان في بيت الله، ولا سيما حينما تكون الدعوة من الله خاصة كحضور الجمعة، ففيها من الخير العميم والفضل الكبير، وفيها كما يقول أمير المؤمنين ثمانية آية محكمة وحديث إلى آخر الحديث المطول. القرآن يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذه هي سمة الأنبياء، لأن الآية بشكل واضح تشير إلى التواضع كما هي الآيات الأخرى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وكذلك الآية الأخرى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أحبائي وأخواني، هذه هي سورة الأنبياء، سورة الأولياء، سورة العلماء، سورة العباد الذين طهرهم الله. هو الخفض من النفس، الخفض من حالة الأنا التي تنتاب الإنسان ولا ينجو منها إلا من عصم الله. كلنا نتعرض لذلك، ولكن المؤمن حينما يقرأ القرآن يتذكر. القرآن يقول له امشي الهوينا أيها الإنسان، والتفت إلى وجودك، لا تتكبر على الله سبحانه وتعالى. فعظمة الخالق كبيرة مهما بلغت أنت من حالات الكبر والافتخار والاعتزاز والمال والجاه والثروة. ولذا ورد في الحديث أن الكبر، لأن الكبر قرين التكبر، والتكبر هو ضد التواضع، فيقول الكبر رداء الله، والمتكبر ينازع الله، يعتم تنازع الناس، ولا تنازع القرائن، ولا تنازع الموظفين، ولا تنازع المجتمع، لا، أنت في هذه القضية كأنك تريد أن تنازع المولى جل وعلا. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول من نازع الله في كبريائه في الحديث القدسي أذله الله. وكذلك التواضع على الناس، حينما تتواضع للآخرين، فكذلك الله يذكرك ويقول أيها الإنسان لا يتكبر أي واحد. ما قال فلان، أي واحد. هذا الخطاب للأنبياء، للأولياء، للأوصياء، للأئمة، للعلماء، للسياسيين، للكبار، للصغار، للزوجة، للزوج. لا يتكبر المتكبر إلا من ذلة وجدها في نفسه. يقول هذا الانتفاخ الخارجي، يعني الإنسان لما يصير عنده ورم يسوي له تحليل، يقول شنو سببه، يقول طلع سبب فلاش، يعني هذا الانتفاخ الخارجي هو شنو، مظهر لمرض داخلي. فهنا النبي والأئمة يشخصون، يقول لا يتكبر المتكبر إلا من ذلة وجدها في نفسه. معناه أكو عنده فت خلل، أكو عنده نقص. وين هذا النقص؟ أنت كنت تروح تفتش عليه وتشوف. فإذا شفت نفسك، طبعا الإنسان يشعر بحالة التكبر. بعض المرات قد تبدو خفية ولكن يشعر بها، بطريقة كلامه، بطريقة مشيه، بطريقة علاقته، بطريقة نظرته إلى المجتمع. بس احنا بعض المرات قد نقول هذا المجتمع كله جاهل. هو فرق بين أنك تشخص الحالة ولا تتكبر عليه، وبين أنك تقول هذه القضية متكبرا على المجتمع. يعني أنا مرة أقول مجتمع جاهل قاعد يساعد جهلة، قاعد يقوم بممارسات، بس هذا ما ينبغي أن يكون شنو، أن تتحول أنت إلى متكبر عليه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك لك معرفة بهذا المجتمع وما هي العلاجات التي ينبغي أن تمارسها. إذا الإنسان قد يتكبر على الله، وقد يصل إلى مستوى أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقد يتكبر على الناس فيأتيه الجواب أن تكبرك في ذلة في نفسك فابحث عنها. يعني في الشيء علاج بالشريعة وبالروايات والأحاديث، علاج نفسي دقيق جدا. يقول إذا حسيت، بس أنت قد ترى المجتمع بأخطاء، بمشاكل كثيرة، بس لا ينبغي أن ذلك يجعلك متكبرا عليه. ولذا نرى أن الأنبياء شنو ديدنهم؟ ديدنهم التواضع، ديدنهم أن يجلسون مع الكبار ومع الصغار ومع العبيد ومع الناس العاديين، مع المرأة ومع الرجل، ويسمعون من الكل حتى من المجنون، حتى لا يقال أن هذا يزري بالمجانين. وكذلك الإنسان قد يتكبر على العلم والمعرفة، يتكبر على العلم والمعرفة، يتصور أنه هو حصل مجموعة علمية كافية، أن بعد هو ما محتاج، في حين الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يخاطب عيسى ويقول: يا عيسى خذ الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. يقول إذا أجدتك حجاية زينة ومرتبة، حتى لو هذا اللي قدامك مو خوش آدمي، أنت المهم تشتري الحجاية مو تشتري الشخص. يا عيسى خذ الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق، فكم من ضلالة زخرفت بصورة ظاهرية كأنه هو الحق. وكونوا نقادا للكلام، يعني مثل ما تشوف الفلوس مزورة لو ما مزورة، شوف الحكاية اللي وصلت لك مزورة لو ما مزورة، وشنو الهدف منها وماذا يراد بها. إذن العلم والمعرفة، ونحن أيضا نذكر في مثل هذا اليوم باعتبار يعني هو يوم المعلم ويوم المعرفة ويوم العلم، وقد أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعلم، فما زال هو ملتزما بالعلم وما زال هو ملتزما بالمعرفة وما زال هو ملتزما بالأمانة التي خولت له، فنعم له تكريم من الله وواجب على الناس أن يكرموه. إذن أحبائي التواضع سمعناها كثيرا ونسمعها في كل يوم، وهذا هو ديدن الموعظة، لأنك قد تكون سمعتها ولم تتأثر بها، قد تسمعها اليوم أو تسمعها غدا. ولذا أن الله أمر المؤمنين أن يتلوا آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، ما قال توقفوا، ما قال إذا ختمت القرآن طبقوه وحطوه على الرف، قال عيدوه وأقرأ، لأن ما تدري متى تنفتح أساريرك ومتى تأتيك الرحمة، ومتى أن الله يلقي في قلبك حتى العلم. العلم لولا أن الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان ويقذف في قلبه المعرفة. هنالك أناس برزوا ربما قرأوا قليل ولكن قلوبهم النيرة وتوفيق الله فتح لهم، وهنالك أناس قرأوا الكثير ولكن الله سبحانه وتعالى لم يلقي في روعهم ولا في أذهانهم العلم. وأخطر شيء أن يتكبر الإنسان الذي يشعر بأن تكبر منشأه العلم والمعرفة، أنه أنا أعرف وأنا هالشكل وأنا قريت وأنا عندي شهادة وأنا عندي دكتوراه وأنا عندي بروفيسور وأنا عندي حجة الإسلام وأنا عندي آية الله وأنا عندي وأنا عندي. هذا من أخطر الأمراض، أن الإنسان، من منا بلغ مبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن منا بلغ مبلغ علي أمير المؤمنين، ومع ذلك كان فينا كأحدنا، إذا ضحكنا ضحك معنا وإذا بكينا بكي معنا وإذا أكلنا أكل، يعني هذه الحالة المتواضعة الطبيعية اللي الناس ما يخافوا منها. الآن بعض الناس يخاف من فلان وفلان، يقول لك مو سهل، هو ما يقدر يقول أن هذا متكبر، بس يقول فلان مو سهل ما أقدر أعيش وياه، في حين يألف ناس آخرين شوفهم متواضعين طبيعيين. فأيها المؤمن، هذا الخلق الجميل، هذا الخلق الرائع، هذا الخلق الذي الله سبحانه وتعالى أكرم به الأنبياء والأولياء والأوصياء والصالحين وحتى ناس بأجواءنا. الآن إحنا نعرف فلان وفلان، رجل بسيط قد لا يملك لا جاها ولا منصبا ولا مالا، ومع ذلك تجد له شأنا في المجتمع، حينما يمر في السوق الناس يحبونه، هذا يقول له تفضل الناقة يمي، هذا ومر بالسيد شرة وعندنا خطورة في هذا المجال، لأنه يقول شر الناس من خافه الناس من لسانه، وبالتالي لا بد أن نلتفت إلى هذه القضية، وكما قرأنا الآيات نذكر بها أنفسنا: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. ثم مولانا زين العابدين في صحيفته المباركة في دعاء مكارم الأخلاق: إلهي لا ترفعني في الناس درجة إلا حطت عند نفسي، يحكي عن نفس داخل، لا ترفعني عند الناس درجة إلا حطت عند نفسي بقدرها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذا المنهج التربوي الجميل، منهج الإمامة، منهج زين العابدين، منهج الصحيفة السجادية، منهج الأبرار، ينبغي دائما أن يكون أمام أعيننا، قريننا، نلتفت، مو مجرد أن الإنسان يحصل موقع شوفه ينتفخ. هذا ورم ليس طبيعي، هذا ورم له أسباب وله أمراض. خفف حتى أنت ترتاح نفسيا، يعني من تخفف أنت هم ترتاح نفسيا، بس من تبقى مشنج ومن تبقى تحمل أفكار دائما تأتي من منطق الاستعلاء ما راح ترتاح. هي الدنيا تقول لساكنيها: حذاري حذاري من فتكي وبطشي. بعدين أنت الآن دنيا بس نهايتها وين؟ نهايتها الآخرة. فهل أعددت للآخرة شيئا؟ لأن بالآخرة يقولون من أوائل النداءات: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقول مو أنت تنتفخ هنا بالآخرة، ذق ولا بد لك أن تخضع. ولذا أن الموت كما يقال عند الأفارقة حينما يعزي أحدهم الآخر يقول له: أسجد للعدالة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتأسين، من الحافظين لما يريده الله سبحانه وتعالى، من أولئك الذين قدموا وضحوا، قدموا الكثير. ونحن نستذكر في هذا اليوم وفاة المرأة العابدة الصابرة أم البنين، زوج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه وعليها وعلى الشهداء من أبنائها. نحن نستذكرهم لهذه القضية وليس لقضية أخرى. لا نستذكرهم للطعام، فبيوت الله خالية ينادى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. وقد تجد الناس يجتمعون على الطعام، شباب وشيوخ وكبار، يستذكرون من هذه الشخصيات فقط الطعام وفقط البكاء، ولكنهم ينسون أن الله يناديهم، وينسون أن هؤلاء الأبرار دائما يدعوننا إلى إقامة ذكر الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه وعلى الهداة من أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا المهدي من آل محمد. كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى: واتقوا الله ما استطعتم. يعني على الإنسان أن يسعى، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من شبهات الدنيا وغمرات الموت وشدائد يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم، ورزقنا شفاعة الحبيب المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال مولانا أمير المؤمنين: لو كان المال لي لسويت بينكم فيه، فكيف والمال مال الله. حقيقة أمير المؤمنين هذا الكلام قال بعد ما استلم، وكأنه يريد أن يثبت البرنامج الإصلاحي، البرنامج الذي ينطلق منه، مع أن هذا البرنامج صعب، مع أن هذا البرنامج سوف يخلق له ربما مجموعة من الأعداء وحتى الذي كانوا قريبين. كأنه يريد أن يقول أن الإصلاح الأول والأخير الذي يطمن النفوس هو إصلاح المال. يقول: هذا المال لو كان إلي أنا أساوي بيناتكم. طبعا مساواة العدالة، يعني لما الإنسان يكون وحده يطيع أمير المؤمنين بيت المال، غير اللي يكون عنده زوجة وعنده أطفال وله أيضا بعض الأمور الأخرى التي تخصه. فإذا الإصلاح عند علي هذا، وينحصر بين قوسين. القوس الأول هو أن العدالة في توزيع الرواتب، يعني كما يسمونه جدول الرواتب العادل. في عراقنا قديما حديثا اليوم جدول الرواتب ليس عادلا، ما قد نذكر أرقام بس مو عادل، واضح. ولذا أن المصلح، وهي مو بس المصلح، حتى اللي يجي هسه يعرض علينا برنامجه ويعرض علينا شخصه ونفسه ويقول: شيخنا، يجي بعض ما تشاورني يقول: شيخنا أنا رشحت. قلت له: إن شاء الله خير، بس بين برنامجك. فما يراد منه اليوم، الناس ساهموا جزاهم الله خير، قدموا أول أيام الانتخابات اللي كانت القضية صعبة، ولا زالوا يساهموا، والعقلاء منهم يقولون: ما عندنا خيار إلا الانتخابات. ولكن بالمقابل ينبغي أن تكون هذه التجربة مبنية على أساس أنت مو قائمة فلان وفلان 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 وفلان، لا، أنت شو تريد تسوي؟ ماذا تريد أن تقدم؟ اعطني برنامجك. وأنا ما أريد منك يعني تقول راح أصلح العراق كله، لا، وهذا مو ممكن. أريدك تقول: أنا راح أشتغل فقط على الصحة، أنا قائمتي راح تشتغل على الصحة، وبالتالي بعد 4 سنوات إذا ما حققت هذا المعنى، إذا استلمت أنت بعد تتركون. هذا يقول قائمتي تشتغل على الضمان الاجتماعي، هذا يقول قائمتي تشتغل على البنى التحتية، هذا يقول قائمتي تشتغل على الأمن. غير هذا ترى مو صدق، لأن ما كل يوم واحد يجي لبلد مخرب كثيرا وأضاف له تخريب أن يجي يقول أنا صلحه. مو بس أنت، لأن النية السابقة مو كافية وحدها، أكو معطيات على الأرض. أنت لما تستلم بالمحافظة باكر تستلم لك مثلا كلها 30-40 مليون دولار، هاي شو تريد تسوي؟ ولكن حينما يكون مشروع كامل، إذن أمير المؤمنين طرح مشروع هذا، قال أولا المال أوزع عليكم بالعدالة، وثانيا أضمن لكم، لأن من إذا شاف واحد مسيحي ويستجدي قال شنو هذا لولا نصراني؟ فش قال الإمام علي؟ قال استخدمتموه صغيرا وتركتموه كثيرا، يعني وين الضمان الاجتماعي اللي سويته إياه؟ هذه أهم شيء بالبلد، وهي ترى حتى أوروبا والدول الباقية اليوم قائمة على هذه القضايا، خاصة على الضمان الاجتماعي. يعني أنا رجال كبير خدمت أولادي وجيلي وبلدي ومنطقتي وسوقي وناسي، والآن كبرت ما عندي تقاعد، لأن حطينا التقاعد بس لمن؟ بس للموظف، كأنه هذا الصفار ما أخذه بالبلد. فميزنا بيناتهم، فإذا صار أكو ضمان اجتماعي حتى للحداد والنجار والصفار وكل صنوف راح يستقرون، ما يصير هذا السعي على الوظائف. هو شيء يقول لك أنا أريد ضمان، بعدين أنا أريد تقاعد أكرم نفسي ما أستجدي، أنا أريد في الشيء أحمي به أولادي وأسرتي، وبالتالي أريد منهم خلي يبطلون هاي يقولون راح نصلح العراق. لا، احنا لا نقشمرهم ولا نقشمر واحدة، نقول لا، شنو مشروعك ولو مشروع واحد الطينة شو تريد تسوي انت؟ هذه القضية مهمة جدا، خاصة في قضية الانتخابات، لان الانتخابات فالشيء يعني منطقي وخيار ما عندنا غيره، يعني لو انتخابات لو سي عندك مشاكل، وبالتالي الناس لابد أن يتحملوا مسؤولية ويفهموا لماذا انتخب فلان والقائمة الفلانية. هذا الشيء يا أخواني جدا ضروري. الشيء الآخر، في هذه الأيام ستبدأ ظاهرة التسقيط السياسي، وبعضها تصل إلى حد الكذب والاتهام والمزايدة، والله هذا خرب العقيدة. شو نقول لك انت وين يم العقيده؟ شو لك شغل بهاي السالفه؟ صرت الان بطل على العقيده؟ وبالتالي اقول راح يبدا التسقيط. هذا التسقيط والكذب هذا ما يناسب تاريخنا. العراق بلد تاريخ، مو انا سويته ولا انت، العراق بلد تاريخ في القديم وتاريخ في الحديث وتاريخ في المرجعيات التي عمرها 1200 عام. هذا ما يناسب السباق والشتائم والكلام البذيء والإساءة للآخرين، حتى يصل بعض الكلمات البذيئة التي لا تناسب يعني أدنى إنسان. فأقول إذا شفت واحد من الآن، لأن مو هسه، إذا أنت تريد السبق وقبل سبق، قبل أنت أخوك ومن عمك ومباوس ومحابب ومشابك، شو هسه نصات انتخابات طلع هذا حرامي وذاك مزيان وهذا سارق وهذا بايق وهذا، انا عيف هذا مغطى، الله سبحانه وتعالى يدري به، وتعال قل لي انت شو تريد تسوي. فانا اقول ليس من المناسب لا للسياسيين ولا للقوائم ولا للناس ان يمارسوا لونا من الكلام البذيء والاساءه والسباب والاتهام، وكثير من القضايا عيب علينا وما يناسبنا. هذا بلد بحضارة، لا نكون وراث سيئين، لا نكون وراث يعني نسيء إلى تاريخنا ونخلي شعوب المنطقة والناس يتفرجوا. الناس في كثير خاصة أتباع أهل البيت في الهند وفي باكستان وفي الخليج وفي بلاد الشام وفي كلها ينظرون إلى العراقي هو الشخص الذي له تاريخ وله حضارة وله حوزة، وبالتالي مو مناسب حتى ليجي يحكي يقول له انت شنو مشروعك؟ ولا سيما اكو ناس يثيرون هذه القضية. فأنا وصيتي وقولي إلى كل الكتل والأحزاب والمرشحين والمستقلين وغير المستقلين، أن من يمارس التسقيط والكذب والخداع لا تنتخبوه، لأنه هذه بداية شخصيته. شوفوا أدبه، شوفوا خلقه، شوفوا مشروعه، ولا شنو أنت مشروعك؟ انت قل لنا شنو مشروع؟ صحيح نبعض مرات نضغط عليه، اذا تعين لي اولادي هذا خوش هذا اليوم هذا مفتر على البيوت تعالوا تخلوه، يعني قضيه ذاتيه. اما اذا يقول هو مشروع شنو، هذا شيء مهم. الشيء الثالث الذي ايضا انبه منه انه الناس اللي ما يحبون العرب من الخارج من الداخل من الوهابيه من غيرهم حتى من بقايا البعث الذي لا زال يمجدون، هؤلاء قطعا سيستغلون الفرصه، سيستغلون الفرصه ويبدون بانهم ابطال وانهم ثوار وانهم يدافعون عن البلد وانهم وانهم وانهم. هذول اذا حجوا قلوا لهم اليوم ذكرى الانتفاضة الشعبانية، اليوم احنا عرفناكم شنو سويتوا بالناس وشنو قتلتوا وشنو المقابر الجماعية وشنو الاعتداء على الأعراف وماذا عملتم في البلد وماذا أوصلتموه، فلا تظلوا في عليه بطولات. وهي لا زالت إلى الآن بعض المقابر الجماعية ما اكتشفت إلى الآن، عندنا من مستوى ناس فقراء إلى مستوى مراجع. احنا عندنا أحد أساتذتنا الشيخ محمد تقي الجواهري رحمة الله عليه، وكان هو أبرز علماء الحوزة وكان مرشح بعد السيد الخوري أن يكون هو مرجع الطائف، أخذ ولم تعرف جنازته إلى يومك هذا، ومئات من العلماء بل قد يصل عدد إلى آلاف. وأنا دائما أذكرها وأقول إحنا مدرسة واحدة صغيرة بالنجف بين 45 طالب، 40 منهم ممن أعدموا، فالبعث قد يصل ولا يظل يبيع ويشتري مالات الدنيا بعدهم البينات، والضربات بضلوعنا بعدهم البينات، وتاريخكم القذر الوسخ بعد مبين. انتهى هذه القضية وهي الانتفاضة، وتوقفوا عندها وتذكروا كل واحد على فراشه فليتذكر أيام الانتفاضة ماذا جرى في الناس وأين دفنوا وأين قتلوا. وهي الصور مال آل جويبر والصور مال المدينة والصور هاي بس المناطق، أما غير مناطق تكاد أن تكون هاي 90 في كركوك محيت تماما، يعني بعد ذلك كانوا يقولون ها هنا منطقة 90 بها حوالي 15,000 نسمة من محبين أهل البيت تماما تماما محيت، فكانوا يقولون ها هنا كانت 90. الآن صرت بطل خليها السالفة وكون بعيد عنها. وأيضا المؤمن لا ينبغي أن يلتقى، من حقك أن تطالب، من حقك أن تقول، من حقك أن تفتش عن الحق، من حقك أن تحاسب المفسدين، من حقك أن تقول أنت جربناك ولم نجد فيك شيء، كل هذا بس تعطي مجال لهؤلاء الذين يتسيدون بالمياه. رحم الله شهداء الانتفاضة، رحم الله هذا المسجد عانى، أي مسجد عانى، أي مكان عانى، المدينة عانت، ولا زالت كما ذكرت في خدمتكم عشرات المقابر الجماعيه الى الان لم تكتشف. فانتبهوا ونحن مقبلون على هذه الحركه. الامر الاخر الذي احب ان وايضا اذكر، وانا قلت في مكانه قلت من ضمن احنا عندنا متحف بالناصريه، نتمنى ان يكون هذا المتحف بجناح للمدينه والتاريخ والشهداء والعلماء والرجالات والشخصيات وأيام الانتفاضة وأيام ثورة العشرين وأيام الثورات والطوق والمقوار والبلم والفالة. خلي أولادنا يعرفون من يروح للمتحف مالنا، أنا من أروح بغداد ما حد يعرفه، ومن أروح غير مكان، بس على أقل تقدير نطالب من السلطات التنفيذية ومن الآثار يعني السياحة والآثار أن تجعل جناحا في متحفنا لأبناء مدينتنا، حتى نجيب هدوم مال الشهداء، حتى نجيب قلمهم، حتى نجيب أوراقهم، حتى نجيب تاريخهم ونخليه لأولادنا، حتى هذا الولد ما يشعر بأنه ما إلى وجود وما إلى تاريخ. لا، أنت إلك تاريخ من مئات السنين وإلك تاريخ جديد، فمع التاريخ القديم احفظوا لنا التاريخ الجديد. وهذه مطالبة باسمكم وباسم الجميع، أن يكون عندنا قاعة في المتحف تتحدث عن الأيام الماضية التي مرت وعن الدماء التي سالت. بلحاظ الفقه أنا أذكر مسألتين وأختم. سأل أحد المؤمنين يقول: قاعد تصير إساءة من بعض الرجال الذين يطلقون نساءهم، ربما يحتفظ بصور قديمة ويحتفظ بأفلام قديمة، هل يجوز لهذا الإنس؟ أولا، هل يجوز لمن طلق زوجته وانتهت العلاقة بينهما، هل يجوز النظر إلى صورتها وهي غير محجبة؟ هل يجوز النظر إليها؟ يقول: لا يجوز، لأنها أصبحت أجنبية. والشيء الآخر الذي هو أقبح هو أن الإنسان يستغل تلك الأيام وأيام العلاقات الجميلة ويطلع هذا الفيديو ويبتز بعض النساء ويحاول أن يسيء إلى سمعتها ويسيء إلى وضعها. هذه العملية لا تجوز ومحرمة، بل أن العلماء كما قلت لا يجيزون النظر إلى زوجتك السابقة وهي بدون حجاب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يسألون بعض الناس أو هو حديث عن الإمام الصادق يقول: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. انتبهوا في الأسواق، انتبهوا في المحلات، انتبهوا في الحدائق، انتبهوا في المواقع كلها، أن الإنسان لأن أكو شيء من الحدة، يعني شكوى من بعض الناس يقول: أنا أطلع أنا وزوجتي يعني أجد العيون تحملق وأجد الناس يعني ليست القضية السابقة. القرآن أيضا يذكر هذه القضية والأحاديث. ولما الفرزدق يمدح الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ يغضي حياء ويغوى من مهابته. يقول هو يغضي حياء والناس أيضا يغضون من كرامته ومهابته على الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي هذه القضية. بعض الناس يقول هي نظرة بالنظرة الأولى. لا، الإمام الصادق هنا يقول: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. السؤال الأخير هو يقول: لا يجوز أخذ وبيع وشراء الآثار التي تمثل تاريخ البلد، ولا سيما أخذ هذه الآثار من المواقع المسجلة بالدولة، مسجلة هذا موقع هذا موقع هذا حوالي 4-5 آلاف موقع. يقول العلماء يقول: لا يجوز أخذ هذه الآثار، ولا يجوز بيعها، ولا يجوز حتى شراءها واقتناءها بالبيوت، لأن هذه ملك عام للمجتمع وللأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بجمعتنا هذه خيرا وبركة، وأن يرحم الشهداء برحمته الواسعة، خاصة شهداء الانتفاضة الشعبانية المباركة التي قدمت صورة لا زالت بعد لم يسلط الضوء عليها لهذا البلد ولهذا المجتمع. نسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة ويجزي الذين ساهموا إلى شرف النبي وآله وموتاكم وشهداء الانتفاضة. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.